بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. تكلمنا عن جملة من الأحاديث المتعلقة بفقه الصيام في الدرس الماضي، تكلمنا عن حكم الوصال، صحيح؟ قبل لا ندخل في هذا، إدارة الدورة جعلت جائزة في نهاية الدورة لمن يحفظ الأحاديث، فلذلك بادروا إلى حفظها دون الجائزة، فإذا حفظتها وحصلت على الجائزة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الحفظ مهم جدا لطالب العلم، احفظ هذه الأحاديث. نأتي الآن إلى الوصال. طيب، من يفسر لي ما هو الوصال وما حكمه ويذكر الحديث وله كتاب؟ لا تراجعوا، المراجعة ليس الآن. ما حكم، ما هو الوصال وما حكمه والحديث اللي فيه؟ تفضل. دون أن، جميل، هذا تعريف وأحسنت. حكمه، طيب، طول شوي، طول شوي. طيب، شو الدليل؟ وش الحديث فيه؟ تذكر الحديث؟ ما يعطينا المسألة تفصيليا، تفصيلا يفصل لنا كتاب فيها المسألة. والله انكم من اهل الزهد. هي تعطينا الحديث وتعطينا الصفة الحقيقة ثم الراجح، لا تفصل، عطنا الراجح بالاستدلال.
مواصلة الصيام بدون فطر.
جميل.
والدليل حديث أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إنك توصل.
تواصل.
تواصل، فقال: أيكم مثلي؟ إنني أبيت تومني ربي وأستوي.
جميل. شو اخترنا؟ شو ما هو الراجح اللي رجحناه؟
الراجح
جواز، النهي، التحريم، كراهة، الوجوب. انتم الحين جاوبتم بالتقسيط، كل واحد يجاوب لي جواب.
في اختلاف بين الفقهاء في المسألة، فبعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالكراهة.
في المسألة قولان. تفضل.
قال الراجح، قال الإمام محمد إلى
إن هذا قول، هذا قول أنه إلى السحر. تحفظ الحديث اللي فيه؟ ما تحفظ. طيب، راجعوا المسألة، نسألكم عنها غدا. فتقطيع المسألة بهاي الصورة يجعلها غير واضحة معالم. نأتي للحديث 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قول المصنف رحمه الله رواه أبو داود واللفظ له، قال بعض شراح البلوغ: هذا وهم منه رحمه الله، فإن هذا هو لفظ البخاري، وبدون لفظة في، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذه لفظ، هذه رواية البخاري. وعند أبي داود لا توجد لفظة والجهل، في المطبوع لا توجد لفظة والجهل. هنا شرع ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان المفطرات. أولا المعنى الإجمالي لألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قول الزور هو كل كلام مائل عن الحق، كل كلام محرم. ولذلك جاء في بعض الروايات: من لم يدع الخنا والكذب. فكل قول محرم يسمى قول زور، كذب، غيبة، بهتان، هذا كله من قول الزور. والعمل به أي العمل بمقتضاه، ويشمل كل عمل محرم. قوله والجهل هو السفه، وهو ضد الحلم. قوله فليس لله حاجة، قيل معناه ليس لله إرادة في صيامه ولا يرضاه، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادة أحد ولا إلى أعماله، ولكن المقصود هنا ليس، فإن الله لا يرضى عن هذا العمل ولا يريده من العبد. والإرادة هنا الإرادة الشرعية. فوائد الحديث ومسائله: أولا، دل الحديث على أنه ينبغي للصائم أن يحفظ صومه من كل ما ينقص صومه وأجره من الأقوال أو الأعمال المحرمة. والصوم إخواني له فضل عظيم وأجر كبير جدا، لكن ما يحصل عليه كل أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له، كما في حديث جبريل. لماذا؟ رمضان شهر عبادة، العبادات متنوعة في رمضان، يجتمع من العبادات في رمضان ما لا يجتمع في غيره مع سهولتها ويسرها. يعني لو أردنا أن نعدد معكم عبادات رمضان: أولا السحور، هذه عبادة. ثانيا الصوم، إمساكك عن الطعام عبادة، لأنك أمسكت بأمر الله فأنت في عبادة. ولذلك أن تنام على فراشك وأنت في عبادة. لذلك جاء عن بعض أمهات المؤمنين قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة. الإفطار عبادة، لأنك كما أمسكت بأمر أكلت بأمر. صلاة القيام عبادة. يستحب الإكثار من الصدقة في رمضان، هذه عبادة. يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وهذه عبادة. كذلك الاعتكاف في رمضان هو عبادة. العمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، هذه عبادة. إذن عبادات كثيرة في رمضان ممكن أن يأتيها العبد، فيفوت على نفسه رمضان وهذه العبادات وهذه الأجور العظيمة بالذنوب والمعاصي، فهذا في خسارة. ولذلك العلماء يقول: المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية، وهي الأكل والشراب والجماع ونحوه، ونحوه مما سيأتي معنا، الأكل والشراب والحيض والنفاس والجماع ونحوه، هذا كله يفطر. ومفطرات معنوية تنقص أجر الصائم حتى يصل إلى درجة أن لا أجر له، يسمونها مفطرات معنوية. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، يعني ليس له أجر، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وحديث الباب: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس ما تحلى له المعصية إلا في شهر رمضان، خصوصا المسلسلات والأفلام ومتابعتها، وهذا بلاء إخواني عم المسلمين، ما يكاد يخلو منه بيت للأسف. متابعة المسلسلات الرمضانية هذه تنقص الأجر، لأنك أنت تنظر إلى نساء والمرأة تنظر إلى رجال، وينشغلون بذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بل العجيب أن يبحث عن إمام لا يطيل في التراويح لأجل أن يتابع المسلسل. فلذلك الفطن ينتبه لهذا، وأنا أوصي كل من ابتلي بهذا الجهاز في شهر رمضان يبدأ نقطة تحول. اجتمع مع أهلك، مع زوجتك وأولادك، وقل لهم: هذا الشهر شهر غنيمة، قد ما ندركه السنة القادمة، فلنغلق هذا الجهاز في رمضان ولننشغل بالعبادة. والآن إخواني الليل قصير، ابحث عن مسجد يطيل في الصلاة. ما تستطيع أن تصلي بجزء، صل بنصف جزء خلف الإمام، يقرأ في كل ركعة بصفحة مثلا، حتى تشعر بلذة القراءة، لذة الصلاة والتعب فيها. ترجع المنزل تتعشى، تجلس مع أولادك، تقرأ شيء من القرآن، ثم تنام لأجل أن تصحو على السحور، وتقيم معك أولادك وتسحرون، ثم تذهبون لصلاة الفجر. هذا إشغال للنفس بطاعة الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور. وبعض الناس ينشغل في رمضان بالكرة وبالمسابقات الدورية، هذه تعقد لها الجوائز، والكرة لعبها مباح لا شيء فيه، لكن شهر رمضان ليس شهر كرة، شهر عبادة، شهر طاعة. ثانيا، دل الحديث على أن العبادة لا بد أن تحقق مقصودها الشرعي والحكمة التي لأجلها شرعت، والصيام إنما شرع لتحقيق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تحقيق أمر الله واجتناب نهيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. ولذلك الصيام عن الطعام والشراب هذا من أسهل ما يمكن، أما كسر شهوات النفس وإلزامها طاعة الله هذا اللي فيه مشقة. ثالثا، دل الحديث على أن المقصود من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع عن المفطرات الحسية. دل الحديث على أن المقصود من شرعية الصيام ليس الامتناع عن المفطرات الحسية فقط، وإنما ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وتهذيب النفس. ولذلك قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته لأجلي. وفي تهذيب النفس ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا في تهذيب للنفس، أن تدع قول الزور، قول المحرم، والفعل المحرم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو جهل عليه فليقل إني صائم. فأنت تهذب نفسك في الصيام بحفظ جوارحك وبحفظ نفسك عن لغو الآخرين معك، وهنا تكمن الصعوبة في هذا الأمر، يحتاج إلى مجاهدة نفس. فلذلك إخواني ليس كل من صام يحصل على أجر الصيام في نهاية رمضان، إنما يفرح من صام الصيام الشرعي. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متى هذا؟ لمن؟ هذا لمن صام الصيام الشرعي الصحيح، وليس الذي قضاه في المسلسلات والأفلام والسهرات واللعب، فهذا صيامه عبث. الحديث الرابع عشر، ولا نطيل فيه كثيرا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. قوله يباشر، المباشرة هي الملامسة، ويراد بها ما دون الجماع مما يحصل بين الزوجين. وقولها ولكنه أملككم لإربه أي لحاجته. هذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز التقبيل والمباشرة للصائم، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام ولا ينقص من ثوابه، بشرط أن يأمن على نفسه من الوقوع في الجماع، فإن خشي لقوة الدافع وجب عليه ترك ذلك سدا للذريعة، لأن حفظ الصيام واجب. ثانيا دل الحديث على جواز الإخبار عن الأشياء التي يستحيا منها لبيان الحق والحكم الشرعي. الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. حديث ابن عباس وشداد بن أوس صحيحان، أما حديث أنس اللي هو الثالث فقد اختلف فيه، قال عنه الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وقال الحافظ بن حجر: رجاله كلهم رجال الصحيح، وصححه الألباني في الإرواء تحت تخريج الحديث رقم 931، وضعفه ابن القيم وغيره لنكارة في المتن، ولكن من صححه ذهب إلى أو رد على النكارة المدعاة في المتن. حديث ابن عباس الأول يقول الصنعاني في سبل السلام: ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران متفرقين، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، يعني كل واحد في قصة وفي واقعة منفصلة عن الأخرى، يعني احتجم وهو صائم مرة، واحتجم وهو محرم مرة أخرى، ولم يقع ذلك في وقت واحد لأنه لم يكن صائما في إحرامه. والحجامة ما هي؟ استخراج الدم بواسطة المحجم. أما فوائد الأحاديث وما تدل عليه، فهذه الأحاديث تتضمن حكم الحجامة للصائم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحجامة للصائم وهل هي من المفطرات أم لا. ذهب جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز الحجامة للصائم وأنها ليست بمفطرة، واستدلوا بحديث من؟ ابن عباس السابق، واستدلوا بحديث أنس كذلك على القول بصحته، وذهب الإمام أحمد وهو من مفردات مذهبه وابن تيمية وابن القيم إلى عدم جواز الحجامة للصائم وأنها من المفطرات، فإذا احتجم الصائم أفطر، واستدلوا بحديث شداد. قال الإمام أحمد والبخاري: إنه أصح حديث في الباب. وأجابوا عن حديث ابن عباس الأول احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، بأن الثابت أنه احتجم وهو محرم، وأما أنه احتجم وهو صائم فهذا غير محفوظ عنه، فلم يثبتوا هذه الزيادة. والذي يترجح والعلم عند الله قول الجمهور لما يلي: أولا، الذي يظهر صحة حديث أنس الذي يدل على نسخ حكم المنع من الحجامة، وقد دل على حديث أنس حديث أثر آخر يقوي معناه، رواه النسائي وابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. والحديث صححه الألباني في الإرواء. قال الصنعاني رحمه الله: والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما. الأمر الثاني، وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في جواز الحجامة للصائم، منها عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال: نعم لا بأس به، والأثر صحيح. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. طيب لماذا تركه؟ عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه، يقول نافع: فلا أدري لأي شيء تركه أو للضعف، يعني الضعف الذي يصيب الجسد بالحجامة أثناء الصوم. فمن المعلوم أن إخراج الدم من الجسد يؤدي للضعف. كذلك ورد عن أبي سعيد أنه قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. والأثر أخرجه النسائي وهو صحيح. فكانت الحجامة ممنوعة منها أو منعت في البداية، ثم بعد ذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يحتجم؟ لا ننصح أن يحتجم في النهار، والخلاف في المسألة ليس بالهين بل قوي، فيحتجم ليلا. وإذا احتاج للحجامة في النهار وشعر بالضعف والإعياء أفطر ولا شيء عليه، إذا احتجم لحاجة لمرض كعلاج ونحوه فلا شيء عليه. لكن لو جاءك من يستفتيك قبل أن يفعل فقل له: الأولى والأفضل أن لا تحتجم إلا ليلا. فإن احتجم في النهار وجاءك فأنت وما تعتقده من رأي، فإذا كنت ترجح عدم الإفطار فلا شيء عليه وصومه صحيح. وإن كنت ترى بمذهب الإمام أحمد وابن تيمية رحمه الله ابن القيم فعليه القضاء. يتفرع عن هذه المسألة حكم أخذ الدم للتبرع أو التحليل. أما أخذ الدم للتحليل وكان الدم يسيرا مثل تحليل السكر ونحوه فهذا لا يدخل ولا يلحق بالحجامة، لأنه يسير جدا، يؤخذ قطرة مثل الإبرة، شيء يسير جدا لأجل الفحص، فهذا لا يدخل ولا يلحق بالحجامة. الإشكال في الدم الكثير الذي يؤخذ أو في دم التبرع فنلحقه بالحجامة. فالذي يظهر أنه لا يفطر ما لم يحدث عياء وتعبا فيجوز له الإفطار. الحديث الثامن عشر، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. الاكتحال معروف، وقد اختلف العلماء في حكم الاكتحال للصائم على قولين: الأول جواز الاكتحال وأنه لا يؤثر على الصيام مطلقا سواء شعر الصائم بطعمه في حلقه أم لا، وهو قول الشافعية والحنفية ورجحه ابن تيمية، واستدلوا بأن العين ليست منفذا إلى الجوف فلم يفطر بالداخل منها، فلم يفطر بالداخل منها. الثاني، قول الثاني منع الاكتحال للصائم وأنه يفطر به، قال به أحمد وغيره. هناك قول ثالث أظنه للمالكية أنه إذا أحس بطعمه أفطر وإلا فلا، والله أعلم. من قال بالمنع استدلوا بما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، ولكنه لا يثبت. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث المنكر، يعني حديث الكحل. والراجح هو القول الأول جواز الاكتحال لما يلي: أولا عدم ثبوت النهي عنه، والأصل عدم التفطير إلا بدليل، فنستصحب البراءة الأصلية، وهذه قاعدة في المفطرات. وغدا إن شاء الله تعالى سأذكر لكم جملة من القواعد التي تضبط المفطرات. ثانيا وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في جواز الاكتحال للصائم، منها أثر أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. ثالثا لأن العين ليست منفذا للطعام والشراب كالأنف، أما الأنف فقد نص، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يفهم منه حكمه، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا قال ذلك؟ لأن الأنف مظنة دخول الشراب والماء إلى المعدة، ولذلك الآن الذي يصيبه مرض فيستعيذون عن الفم بالأنف فيدخلون إليه الطعام عن طريق أنفه، أما العين فلا. فيدل إذن الراجح أن الكحل لا يفطر، ومنه قطرة العين. قطرة، حكم القطرة في العين الصحيح أنها لا تفطر الصائم، فهي في معنى الكحل. الحديث العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هذه الرواية رواية الحاكم، حسنها الألباني في الإرواء في تخريجه للحديث رقم 938، فالحديثان صحيحان. فوائد الحديث: أولا دل الحديث على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، بل هو رزق ساقه الله إليه، وهو إعمال للقاعدة الشرعية في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد صح في مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت. ويدل بمفهومه على أن من أفطر متعمدا بالأكل والشرب بطل صومه، والإفطار متعمدا كبيرة من الكبائر بدون عذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم جانب الفم تسيل أشداقهم دما. قال: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة القسم. فلذلك الإفطار في نهار رمضان متعمدا وبغير عذر كبير من الكبائر، ومتوعد صاحبه بالعقوبة في القبر أو يوم القيامة. طيب، بعض الفقهاء ذهب إلى التفريق ما بين رمضان في الفريضة وفي غير الفريضة، والصحيح أنه لا فرق لعدم وجود الدليل على التفريق. فمن أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو في غيرها ثم تذكر فصومه صحيح ولا شيء عليه. طيب، من أكل درجة الشبع؟ هل صومه صحيح أم لا؟ ها؟ أكل لدرجة الشبع صحيح صومه؟ صحيح. أخبركم قصة أحد الأخوة، قصة طرفة جميلة حقيقية ليست بخيالية. يقول: نوى الصيام من الليل وكان نفلا، يقول: فلما استيقظت في الصباح وجدت الأولاد يأكلون الإفطار، فجلست معهم يقول: وأكلت لدرجة الشبع. فنبهتني الزوجة بعد ذلك، جاءت ورأته يأكل، قالت: يا فلان أنت صائم؟ قال: والله نسيت، لكن أطعمني الله وسقاني. ثم خرج ذهب للعمل، لما رجع دخل المنزل إذا الأولاد يتغدون، فجلس معهم وتغدى. ومن حسن حظه أن الزوجة غير موجودة، فلما جاءت قالت: ويلك، ألست بصائم؟ قال: بلى، لكني نسيت، أطعمني الله وسقاني. ثم نام. يقول هو يخبرنا القصة، يقول: ذهبت وصليت العصر ثم رجعت فوجدت الأولاد يأكلون، فجلست وأكلت معهم. فقالت لي الزوجة: ما لك؟ هل أفطرت؟ قال: لا والله إني صائم. الإشكال يقول: أذن المغرب ونسيت أني صائم، وما تذكرت أني صائم إلا أثناء الصلاة، فلم يفطر أصلا. فما رأيكم في صومه؟ صحيح، رزق ساقه الله إليك. أخيرا، قاس الفقهاء على الأكل والشرب بقية المفطرات، قاسوا على الأكل والشرب بقية المفطرات، لأن الأكل والشرب ذكر باعتبار الغالب، وقد دل على هذا القياس كذلك النص، وهو رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا، يعني بأي مفطر من المفطرات، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. وهذه كذلك قاعدة أخرى من قواعد المفطرات نفصل فيها بإذن الله تعالى غدا، ونذكر بعض المفطرات المعاصرة. بقي لنا حديث واحد في المفطرات وهو القيء، وهذا سنؤخره للدرس القادم، ثم نتكلم عن المفطرات المعاصرة وبعض القواعد التي يستفيد بها طالب العلم في باب المفطرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.